يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على ترض الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على ترض الكفاح والجهاد
قل للذي يضغي الجنان جنات خلد النعم المراد احمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد
قل لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن أنس قال نادى رجل رجلا بالبقية يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمد فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عفر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسمه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستامره قال فأته فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم كملا
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا جفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خلاد قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أو
تسموا
باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم وفي رواية أبي بكر ولا تكتنوا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وقال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل. وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر لمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عمرو عن أبي هريرة ولم يقل سمعت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ بن نمير قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن ثمرة وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن ثمرة بن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ثمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. حدثنا أحمد بن عبد الله
العلة أن الغلام منتهى خدام عندك فممكن تسبه بأنه يعني ليس بأفلح ولا ربح ولا عنده يسر يعني ممكن يسب فلذلك ينهى. لكن يجوز الاسم على الإطلاق ما عدا الخدم والذين يمتهنون.
قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن ثمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا فإنك تقول أسمه فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير حال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير. فأما حديث جرير وروح فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربعة. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإسنادكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد مكان أخبرني عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميلة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد قال الأشعثي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخنع اسم هنا عندي ساكنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك زاد ابن أبي شيبة وفي روايته لا مالك إلا الله في زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل. قال الأشعثي قال سفيان مثل شاهان شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله.
هل يعرف من كان يسمى بهذا الاسم؟ من؟ ها؟ شاهن شاهن
قال الإمام مالك الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر؟ فقلت نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرف الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب أو حب الأنصار التمر وسماه عبد الله عبد الله. عندي الحب حب بالكسر وحو
حب تبقى التمر حب يبقى التمر حب الأنصار التمر
نعم هنا وسماه عبد الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت ثم قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لأبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره بذلك الزبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء أو بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم نفل في فيه ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فذكر نحو حديث أبي أسامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبذك عليهم ويحنكهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحنكه، فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ لا عندي فاحتمل فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياحي قال حدثنا أنس بن مالك حاء وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما، قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. حدث.
وبالنسبة لقول القائل: يا بني يا أخي، طبعا هذا يجوز، يعني ممكن يكون مثلا إنسان لرجل: يا أبي، يا أبي، لا أقصد يا بني، مثلا يقول له مثلا: يا أخي. لكن الأبوة هل ممكن إنسان يقول لفلان يا أبي؟ الجواب لا. وذلك كثير أيضا من المتزوجات المرأة تقول لأبي الزوج، الوالد الزوج، يا أبي أبي، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. وأمي برضو نفس القضية، يعني الأب والأم، لأن فيها نسب ممكن يحدث فيها نوع من الخلط، لكن يا بني يا ابني كذا لا يجوز، يا أخي يجوز، يعني كألفاظ عامة. لكن قضية بقى اللي هي فيها أنساب يبقى فيها إشكالية في الأنساب، هذه توقف. ها إزاي؟ إيه الدليل؟ إزاي الأصل فيها التحريم؟ ده أمه، أمهاتهم اللاتي ولدنا، يعني والدتك هي أمك، فإزاي هتقول أمي وهي أم زوجتك؟ ما فيش توقير ولا توقير ولا حاجة، دي ما بال خيابة معلش يعني.
أمك أمك، أنا بقالك أمك، ده أمك ثم أمك ثم أمك، يبقى معناها حماتك ثم حماتك ثم حماتك، ولو الفاظ عموما بقى سبيل العموم. ها؟ الحاج يقول لها يا أمي أي حاجة يا حاج، يا ست أي حاجة، ده حما، يقول لها حماتي. ماشي بقى،
احنا كلنا وقف في الليل. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد، وليس في حديث احد منهم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم للمغيره اي بني، الا في حديث يزيد وحده. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال حدثنا والله نعم قال حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم ترد علي
فلم يرد علي
لا عندي التاب. نعم. فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي.
تمام مزبوط كده مزبوط.
ها
إيه؟
أول واحد. الأولين عندي تاب. ترد. طب والثانية يرد.
يرد.
قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم ترد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني آتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع.
أتيتك
قلتها بالمد يعني. نعم. فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ فقال إنما نهيتكم من أجل إنما نعم فقال عمر أقم على أقم عليه البينة وإلا نعم وإلا أوجعتك فقط. عندي نهاية لا هنا. فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب به. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد، وزاد بن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فوالله لا أوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر واحدة ثم استأذن الثانية فقال عمر ثنتان ثم استأذن الثالثة فقال عمر ثلاث ثم انصرف فأتبعه فرده. فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فها وإلا فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد ها. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع. فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له؟ فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال إنا كنا نؤمر بهذا. قال لتوقمن على هذا بينة أو لأفعلن فقال لتقيمن على هذا بينة قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن هنا بالكسر قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهاني عنه الصفق بالأسواق. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم ها. وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر يعني بن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق.
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وبإسناد فضيلتكم المتصل إلى أول الكتاب إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له. فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري. ثم انصرف فقال ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عدل. قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت.
والملاحظ دائما أن الروايات بتتعدد يعني فيها تعدد كثير وممكن مثلا إنسان يعني مثلا في أكثر من واحد كان عند عمر فهذا يحكي قصة معينة وهذا يحكي قصة معينة وهذا بصورة معينة ويعني إلى غيرها بالنسبة للواقعة التي تمت ما بين أبي سعيد وبين عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا لما ذهب يعني وصل الخبر إلى أبي بن كعب وكذلك لبعض الصحابة ثم أرسل أبا سعيد يعني في يعني بجمل. ولذلك الإمام موسى رحمه الله تعالى بيعدد الروايات وبين كل ما قيل في هذه المسألة ومن المجموع بنستخلص الفائدة. طبعا أيضا بنرى بأن عمر رضي الله عنه كان يشدد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شدد جدا 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 وكان يهدد من يأتي بخبر ليس له يعني يكون في نوع من الغرابة. ولكن ليس معنى هذا أنه لم يقبل خبر الواحد. أن بعض الذين يكرون خبر الواحد يقولون أن عمر رفض خبر من؟ خبر أبي سعيد. هذا خطأ. الدليل أنه قبل أخبار فرد من غير أبي سعيد يعني الأمر في نفسه. ها؟ أقصد من أبي موسى الأشعري. نعم فهناك غير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قبل خبر الواحد كما قبله من من حد يذكر؟ من عبد الرحمن ابن عوف في أكثر من مسألة. عبد الرحمن ابن عوف كان لما كان في طاعون عمواس وشهد بالخروج والدخول أيضا قبل من عبد الرحمن ابن عوف شهادة في أخذ الجزية من مجوس هاجر وكان بمفرده فرد. فلذلك هو هنا المسائل إن هو أراد في بعض المسائل تحتاج إلى مزيد من التحقيق لأن الخبر فيه غرابة لأن فيه استئذان وثلاث مرات وما سمعه فأراد أن يتثبت. وذلك هنا لما جاء هذا الصحابي الجليل وأخبر عمر لأنه طبعا يعني سمع هذا الكلام وقال لعمر خفف يعني لا تكن عذابا على أمة محمد. فقال أردت أن أتثبت في هذه المسألة. فالتثبت ليس بعيب في مسألة ربما الإنسان تقع في نفس منه منها حيرة. وممكن قد يكون يعني إيه كما قلنا إن الوقائع متعددة والفهم أيضا ممكن يصل بطرق معينة يعني ممكن قد يكون بمعنى وقد يكون بنفس ظاهر النص. فشاهد إن طرق كثيرة ممكن إذا جمعنا إذا وجدنا فيها مخالفة فنقول المخالفة ممن نرجع إلى الرواة. لكن طالما يجبر بعضها بعض والوقائع ممكن تكمل بعضها البعض فالأمر يبقى إيه الأقرب مفهوم.
وإن في الحديث
اللي الذي قام معه ابن بعث وقبل هذا هو أبو سعيد. لكن حصلت مقابلة بين أبي بن كعب إنه أراد إنه يشوف يعني خاف على هذا الصحابي خاف أن أبي سعيد لأنه يعرف أن عمر شديد فقط أن يكون مسألة فيها شيء. فأيضا قد يكون كما قلت أن الواقع تم لقاء بين أبي بن كعب وبين عمر وبالدليل أن أبي كان في نوع من التشديد على عمر أنه لأ الموضوع كبير بقى وده جاي بيترعش والكلام ده. فممكن القصة متممة لإيه لأختي. والدليل أيضا فضل عمر أن عمر سكت يعني قال أنا بس مجرد مسألة حبيت أتثبت منها يعني ما شدد أيضا وما رد على أبي بن كعب في تشديده على عمر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد غير أنه قال فقال يا أبا المنذي أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدعوت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر. قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حا. وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدرا يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. وحد
لو أعلم أنك تنتظرني
وين تنظرني
وفي نسخة
في الهامش نسخة
وارف هكذا هو في أكثر النسخ أو كثير منه
ماشي بس تنظرني
في نسخة في الهامش قال تنظرني
عمال تمثل يعني
الشيخ عثمان في الهامش في نسخة في الهامش
أيها ماشي بس تنظرني لأنه بيبص
قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدرا يرجل به رأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث الليث ويونس. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختله ليطعنه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. حدثنا
طب لو الامر هذا وقع فعلا يعني واحد مثلا في بيتي وواحد بينظر من الباب ممكن يخرج معي ولا مش ممكن؟ ابو عبد الرحمن هو لو كان في ضرر يعني مثلا لو ان مثلا واحد عنده اوضه وصاله وفي الصالة مثلا جاءوا قاعد مع أهله أو شيء من هذا القبيل وعمال يبص له يعني حق له هذا، لأن لابد يكون الضرر حسب إيه، أقصد إيقاع الضر حسب الضرر، إيقاع الضر حسب الإيه الضرر. يعني بعض الناس ليه كده إيه عنده نوع من البجاح، يعني بعض الناس ممكن مثلا تيجي فتح الباب يقعد يبص لك كده، تيجي له كده يبص لك برضه يشوف كده، فطبعا إيه ها هي ايه طبعا ازاي ايوه يعني طبعا ما هو اصلي ليه يا اخوانا، المشكلة الكبيرة جدا، وهو ان لبيت المسلم حرمة، ودي قضية مهمة جدا، بل قبل الاسلام كان هذا فيه حرمة. يعني اذكر قصة ذكرت عن ابي جهل لما اقتحم بيت الصديق رضي الله عنه واخرج من اخرج اسماء، فاين سأل عن ابيها فقالت لا اعلم او لا ادري، فلطمه، فاعتبر يعني اعتبر ابو سفيان ومن معه من اهل الكفر والجاهليه ان هذا انتهاك، حتى قال لابي سفيان استر عني هذه، يعني المصيبه دي خبئها. فالمسلم بيته طبعا، ولذلك أذكر في ثلاثة أشرطة للشيخ الطحان جميلة جدا اسمها أظن حرمات البيوت، حد سمع هذه الأشرطة؟ أشرطة جميلة جدا جدا تتكلم عن حرمات البيوت، حرمة البيت وكيفية الاستئذان، يعني جميلة جميلة حق. فلو وجدت يا ريت حد يبقى يحاول يسمعها أو يعطيها لنا إن شاء الله. ها؟ ما هو ده وضع آخر، الإنسان يغض البصر طبعا مطالب بغض البصر، لكن لو جعل بيته كلأ مباحا ده وضع آخر، يعني هذا ظالم والآخر أظلم. لكن أقصد بيت المسلم الذي هو يحاول أن يحفظ بيته، والبعض يحاول أنه هو يعني أخبرني بعض من كانوا يعملون تبع المخابرات، يعني عميل المخابرات، قال كنا نذهب ونضع كاميرات في بيوت الملتزمين، يعني بقول له كاميرات كيف، قال حتى شخص بعينه أخبرني أنه عمل هذا في بيت الدكتور عابد رحمه الله تعالى. دكتور عابد معروف طبعا من أهل اللغة ومن أهل الفضل، فتاب هذا الرجل، الرجل هذا تاب كان يعمل، قال طلبوا مني أنني أضع أشياء معينة، قال شيء هكذا موجود، ولكن طبعا كان الشيء إنه كان الصوتية يعني بيوصلوا سلكيات في أشياء دقيقة في بيت الشيخ عبد رحمه الله تعالى. طب الشيخ عبد بيعمل ايه؟ شباب بتاع اللغه وما كانش ليه في الاقل، هو عندنا كنا يعني مسلطه، فبيضعوا هذه الكاميرات تجسس. تخيل بقى مثلا لو وجدت بقى التكنولوجيا الحديثه بدل الصوت بيبقى ايه، صوت وصوره، فانتهاك للحرمات. والكفار بيفعلوا هذا للاسف الشديد، يعني تقريبا معظم اللي هم عندهم مثلا سياسه وهذه الاشياء بينتهكوا هذه الايه الحرمات عن طريق كثير من العمال الذين يدخلون البيوت وهم في نفس الوقت أيضا بيعملون تبع لهذه الأجهزة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
في حتى قبل ما أنسى إخواننا، بعض اللي هم بيعملوا في هذه الأجهزة أخبرني إن هذه بتكون فيها إشعاع أو شيء من هذا القبيل، فقال اللي عاوز يكتشف إن عنده هذه الأشياء ولا بجهاز المحمول، محمول يدور بس هي الحاجات الحديثة اللي هي فيها إيه سرعة التقاء الزبزبات، يفضل يدور كده في غرفته وفي شقته، ان وجد صوت زبزبات يبقى فيه مشكلة، ما في زبزبات يبقى يطمئن ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق وأخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد.
ترب الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد.
قل للذين